الخبير بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا معكم في هذه السلسلة وفي هذه الحلقات نسلط الضوء على جرائم الشيعة عبر التاريخ. مجرم اليوم أو شخصية اليوم اسمه يدل على الحقد والكراهية والبغض لأهل السنة المسلمين. مجرم اليوم هو اسمه علي بن يقطين، اسمه أبو الحسن علي بن يقطين بن موسى البغدادي، كان من وزراء هارون الرشيد الخليفة العباسي، ولد سنة 124 هجرية في الكوفة. من هو علي بن يقطين وما هي جرائم علي بن يقطين؟ كل هذه التساؤلات سنتعرف عليها مع الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
حياك الله حسام.
في البداية، من هو علي بن يقطين؟
نعم، زي ما حضرتك قلت، احنا في هذه الحلقة سنتعرض إلى مجرم خطير وخائن، يعني غدار، ألا وهو علي ابن يقطين. ودعني أقول مرة ثانية أستاذ حسام، ثبت أن كثيرا من الخلفاء الذين وقعوا في شراك وشباك هؤلاء المجرمين ما تعلموا، رغم أن التاريخ يتكرر،
ما تعلموا الدرس
والتاريخ يتكرر. يعني أنا في إيه لما أرجع للكتب كله وأراجع التاريخ، لأن التاريخ ما فيش جديد على الإطلاق، اللهم إلا الأمور المستجدات اللي فيه، لكن هو مع احترامي النسخة طبق الأصل، سواء في المحبة أو في العداء بالنسبة لمن يحب ولمن يعادي. فالخلفاء العباسيين في أواخر عهد،
طيب ممكن قد يقول لك البعض أن في هذه الفترة قد دلس التاريخ وتم تدليسه وتم تزويره
في حالة واحدة، لما يكون مثلا حكم قائم على أنقض حكم. نعم، يعني مثلا لو أن مثلا دولة معينة، هذه دولة كانت تكره تلك الدولة فنقضت أمرها وهدمت ملكها وأمسكت مكانها، يبقى لازم أن تزور في التاريخ. وعلى فكرة الحوليات تفضح هؤلاء وهؤلاء. ما معنى الحوليات؟ يعني هم الكتاب الموثوق فيهم الذين عندهم عدالة، كانوا يكتبون التاريخ لا لصالح هؤلاء ولا لصالح هؤلاء. ولذلك احنا بناخذ علمنا في التاريخ من الحوليات، رغم انها لا تسلم من اشياء ربما تكون عقدية، ربما تكون ملاس سند يثبت البت على الاطلاق، لان التاريخ يختلف عن الحديث
مثلا. يعني ربما 99% من المعلومات التي نذكرها في برنامج الارهاب الشيعي، انا اعتقد ان المشاهد الذي يشاهدنا الان هي معلومات اول مرة يسمعها.
لا بس هي معلومات 100% صحيح السبب.
طبعا.
ليه؟ لاننا ما
نختلف على ذلك.
وما اعتمد على ذلك.
لكن انا اقصد ما درس له وما درسه عبر المراحل التعليمية لم يكن ما نقوله او نتحدث نحن عنه الان.
لسبب واحد.
نعم.
اولا انت تعلم يعني ان
كان يدرس تاريخ مزور.
وغير هذا.
نعم.
في تكفيف منابع في التاريخ. في تكفيف منابع في التاريخ كما هو في العلم الشرعي. ليه؟ يقول لك والله ما نكثرش قوي الحاجات دي على الاولاد. احنا نهتم بالتاريخ الحديث. اما التاريخ القديم قال للمتخصصين الاكاديميين،
هو مختصر فقط يعني للطلبه على ذهب فلان.
ايوه الله يبارك فيك. وبعض الشخصيات القوميه اللي من العصور المتاخره من ايامنا دي، دون ذلك ما عادش بيلجا على الاطلاق لمثل هذه الامور.
بالضبط.
اما التاريخ اللي بقول لحضرتك الاكاديمي ده بيبقى في الرسائل بقى، في رسائل الماجستير والدكتوراه.
طبعا.
ولذلك يقول لك انت سالت الماجستير بتاعك هتبقى في الدوله البويهيه فقط، في دولة الأفشارية فقط إلى آخره. ولذلك حتى اللي أخذ الماجستير أو أخذ الدكتوراه في دولة من هذه الدول ما عندوش خلفية عميقة، إلا إذا كان هو بالطبع مثقف، يعني من خلال نفسه هو مثقف يحب التاريخ ويقرأ التاريخ ويتطلع إلى المعرفة. دون ذلك ممكن تبقى أستاذ تاريخ ولا تلاقي محب أي شيء في مثل هذه الأمور. ليه؟ لأنه لما كانت الرسالة بتاعته في عصر معين أو في حقبة معينة لم يخرج منها ولم ينتقل عنها على الإطلاق. خلاصة المسألة إن إحنا لما بنتعرض لمثل هذا التاريخ إحنا بنتعرض فيه بعمق، بمعنى أننا ندخل في كتبنا وفي كتب القوم.
صحيح.
ولا نميل على الإطلاق إلى الظلم ولا إلى الأذى ولا إيقاع الأذى بالآخرين.
يعني حتى أيضا عندما نبحث في التاريخ، يعني في حلقات مقتل الحسين
مثلا،
أردنا أن نثبت تماما أن الشيعة هم من قتل الحسين من كتبهم ومن رواياتهم.
لم نأتي برواية واحدة من كتب أهل السنة في قضية من قتل الحسين. لم نأتي برواية واحدة، ولكن أتينا بكل الروايات من كتب الشيعة.
صحيح.
المتأخرة والمتقدمة. ليه؟ حتى لا يحتج علينا على الإطلاق في مثل هذا الأمر، وحتى تكون الحدية مطلقة في البحث، وحتى يعلم القاصي والداني أننا صادقون في طرحنا على هذا المنبر.
طيب علي بن يقطين ما هو كم الغل وكم الحقد الذي كان يحمله تجاه أهل السنة؟
دائما تذكرت هو ما يستاهلش ان احنا نقول عليه أبو الحسن ولا نكنيه على الإطلاق. هو علي بن يقطين ابن موسى البغدادي. علي ابن يقطن هذا للأسف كان وزيرا أيضا من وزراء هارون الرشيد، رغم أن هارون كان من الأقوياء ولم يكن يعني من الضعفاء على الإطلاق. وهارون الرشيد تعلم أنه كان يحج عاما ويجاهد عاما.
وبمناسبة هارون الرشيد، هارون الرشيد يعني إذا ذكرت اسمه أمام الشيعي ينتفض من الغضب أحمر وجهه.
طبعا لماذا؟ لأن الرجل كان سنيا وكان قويا جدا وكان يحب الجهاد في سبيل الله. إلا أن برجع أقول لحضرتك التعامل مع هؤلاء أو مع تلك الطائفة الدموية الإرهابية من منظور سياسي مصيبة جلمة تأتي لنا بالطمات. ولذلك هذا المجرم علي بن يقطين ما استطاع أن يجهر بشيء في وزارته لهارون الرشيد، ما يجرؤش، رقبته تروح. ليه؟ لأن هارون كان قويا جدا وليس مثل الآخرين. ولذلك الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم كانت خفية دون علم هارون الرشيد، دون علم هارون الرشيد. وبأن وزير مسؤول ومقرب من هارون، ما حدش كان بيستجري يروح يحدث هارون أو يبلغ هارون بمثل هذه الأمور خوفا من أن يكذب أو ما شابه ذلك. ولذلك ساعده على ذلك أنه كان يزعم أنه من محب الدولة العباسية وأن أباه كان على ولاء للدولة العباسية. وأنا عايز أفهم المشاهدين والمشاهدات هيقفوا على دي حالا. يبقى بعد ما ذكرنا اسمه قلنا وخليفة عباسي من أتباع، كان يزعم أنه من أتباع الصادق والكاظم، كان يزعم، أنا بقوله كان يزعم أنه من أتباع الصادق والكاظم. طيب لماذا تصدى للوزارة أنه يبقى وزير هارون؟ قعد يسعلها لغاية ما وصلها ليه؟ قال لك لدعم الحركة الشيعية السرية من ناحية، اللي هم أئمة الشيعة والضلال بتوعهم، قالوا لك ايه، لازم نبقى لنا سند، لازم نبقى لنا ظهر على اساس انت تحمينا من خلال وزارتك. الامر الثاني دعاتنا الناس تخاف تبلغ فيهم هارون الرشيد وتخاف ان يتعطلهم وتخاف ان يتدمرهم، لان هيبقى لهم سند اللي هو اقرب او وزير مقرب من هارون الرشيد. ولذلك هو امسك بالوزارة اولا لدعم الحركة الشيعية السرية ولهدم ما يستطيع هدمه من أركان السنة وإيقاع الضرر بهم. وده اللي هيتجلى لنا إزاي. إحنا أنت قلت ولد في 124 هجرية في الكوفة، ده كلام مظبوط 100%. طيب أبوه ده كان في نهاية الحكم الأموي، في نهاية الحكم الأموي كان أبوه من خصوم بني أمية جدا، وكان يظهر الخصوم وكان يظهر العداء، ولذلك كان يفر من مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة ومن قطر إلى قطر، ما كانش على الإطلاق لأنه خايف من الأمويين ومن تعقبهم. وكان يظهر للعباسيين أنه من المحبين جدا لهم وأنه من المحبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دخل الغرور قلب هؤلاء العباسيين وظنوا أن الرجل من أحبابهم وأن الرجل كان معاديا للأمويين من أجلهم، ولذلك قربوا. يعني أبوه زي ما قلت لحضرتك كان يختفي عن الأنظار ويختبئ، لا، لأنه من خصوم بني أمية ومن أنصار هؤلاء الزعماء، وكان مطردا من قبل مروان بن محمد وكان يخفي ذلك. وظهر مع ظهور الحكم العباسي أبوه، لما الحكم العباسي جه على أنقاض الحكم الأموي وتمكن، أم ده ظهر في الكوفة مرة تانية اللي هو أبوه وعاد. طيب ابنه لابد وأن يكافأ، ابنه لابد وأن يكافأ، فكان لابد من تولي منصب مهم جدا لابنه، ألا هو منصب أنه يكون وزير مقرب عند هارون ومسؤول عن السجون، مسؤول عن السجون. في زمن هارون الرشيد أصبح اللي اسمه بيقول عليه أبو الحسن وعلي بن يقطين أحد وزرائه. قال لك ده بموافقة الإمامين الكاظم والصادق، وده كذب ولم يكن على الإطلاق، يعني على سبب الاثنين قوية، ولكن كان الأمر زعما. هذا الرجل قبل ما اقول لك ان هو توفي ازاي او الكلام ده، لكن انا عايز اكد على نقطة في غاية الاهمية عشان سلسلتنا يكتب لها التوفيق، ان دي واحدة من خيانات الشيعة للدولة العباسية، من خيانات الشيعة، لان شوف انا ذكرت لها كم خيانة للدولة العباسية من قبل الشيعة، ذكرتها خيانات كثيرة في الحلقات الماضية، فهذه واحدة من تلك الحلقات. المهم الخلافة العباسية احسنت كثيرا جدا الى الشيعة، الوحيدة
أحسن.
اللي أحسنت أي طبعا ده بيحطوهم وزراء وبيقربوهم جدا،
لكنهم بادلوهم بالخير.
أيوة، إن أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد، لأنهم وطين وطين والعياذ بالله رب العالمين. وخيانة علي بن يقطين نقلها رواة الشيعة أنفسهم. على فكرة الرواية اللي احنا ننقلها عن خيانة علي بن يقطين ما نقلناها من كتب أهل السنة على الإطلاق، ولا ذكرناها يعني متنا وسندا من عند أهل السنة،
لكن من قراءاتي أيضا عن علي بن يقطين هناك كتب شيعية تمجد هذه الشخصية ويصفها بشكل كبير ويعتبروها أنه من أصحاب الإمام القاضم كما ذكرت أنت. وجدت في رواية شيعية أن أبا الحسن قد ضمن له الجنة، وأن الإمام القاضم خاطبه قائلا إن أحب لك من إني أحب لك ما أحب لنفسي.
كل ده كذب، كل ده لم يصل بسند يثبت البت على الإطلاق. نعم. صحيح. ولكن الرجل كان كذابا أفاكا، لا هو بالمحب للأمويين ولا هو محب للعباسيين، بدليل أنهم جميعا على مدار الخيانات والحلقات التي ذكرتها لك كانوا يعملون على إسقاط الخلافة العباسية.
صحيح.
يعني بالإجماع، يعني انت يعني ابن علقمة يعمل على اسقاط الخلافة العباسية، نصر الدين طوس على اسقاط الخلافة العباسية، هذا المجرم علي بن يقطين برضو على كيت اللي احنا ذكرناه حتى من السابق كان يعمل على اسقاط، البويهيون يعمل على اسقاط الخلافة العباسية، كل اللي اتكلمنا عنهم كلها عشان اسقاط الخلافة العباسية. خيانة علي بن يقطين قلت لك رواها ائمة الشيعة ورواتهم، يعني زي العالم الشيعي المرقب بصدر الحكم او رئيس العلماء اللي هو مين، الهالك اللي اسمه نعمة الله الجزائري في كتابه المعروف بالأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 308 طبعة تبريز بإيران، وأيضا نقلها محسن المعلم في كتابه النصب والنواصب صفحة 622 دار الهادي بيروت، ونصها في روايات أن علي بن يقطين وهو وزير هارون الرشيد قد اجتمع في حبس جمع، خلاصتها ونجيب الرواية، خلاصتها أنه لما السجن مجموعة كبيرة في سجن هارون الرشيد في
وكان مسؤول عن السجون
طبعا لما بلغ عددهم 500 نفس من السنة وليس فيهم شيعي واحد، قال لك يبقى الفرصة سنحت، العمر العدد ما كان زيادة أبدا في مكان واحد بهذه الصورة والكل من السنة وليس فيهم شيعي، يعمل ايه؟ هو عايز يعمل حاجة يتقرب الى شيطانه بها، عشان تعرف خيانته لهارون الرشيد، خيانته للشعب نفسه، خيانته للمسلمين عموما، فقام جايب الصبيان بتوعه اللي هم المسؤولين عن الشرطة وكلهم روافض لانهم هو اللي معينهم، فلم يأتي بسنة على الاطلاق، وامرهم بنقب السقف، يعني يطلعوا يكسروا السقف يسيبوه يسقط على دماغهم وهم نايمين
على 500
على 500 فقتلهم جميعا، فقتلهم جميعا
لعنة الله
يعني. الله يلعنه ويلعن من كان على شاكلة من الروافض، ولذلك الرواية هنا بلسانهم هم يقول لك ان علي بن يقطين ووزير هارون الرشيد قد اجتمع في حبس جماعة من المخالفين وكانوا من خوص شعف امر غلمانه، خدت بالك حضرتك ازاي، وهدم سقف الحبس على المحبوسين السنة فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل. خلي بالك لما اقول لك قد اجتمع في حبس جماعة من المخالفين، يعني من المخالفين للشيعة، يعني من الكفار، يعني من غير المسلمين، اللي هم مين؟ اللي هم المقصود بهم السنة، يعني ليس فيهم شيعي واحد، خدت بالك حضرتك ازاي، وهو كان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدموا سقف الحبس على المحبوسين السنة فماتوا جميعا وكانوا 500 رجل تقريبا، فأرادوا الخلاص من تبعات دمائهم، أنا أوريك الفتوى كمان اللي ما فيش بعد كده، عايزين يخلصوا من الدم ده، احنا قتلنا 500 نفس عايزين نكفر، فقالوا عشان تعرف ان كل شيء كذب، انهم ارسلوا الى الامام الكاظم، يعني ام علي بن يقطين ارسل الى الامام الكاظم بيقول له انا قتلت 500 نفس، حكم ايه عشان اتنصل من هذا الدم؟
في لفتوى
فكتب اليه اللي هو القاظم، يعني كتابه، بانك لو كنت تقدمت الي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم،
يعني لو انت كنت قلت لي قبل ما تروح تقتلهم ما كانش في اي حاجه عليك.
احسنت.
نعم.
وحيث انك لم تتقدم الي وبما انك ما جاتليش ولا سالتني ولا افتتني قبل ما تعمل كده، فكفر عن كل رجل منهم قتلته بتيس، كفر
الرجل
واحد
بيصدوا تيس
قبلوا تيس، شوف ايه، والتيس خير منه، والتيس افضل من السنة ده، والتيس خير منه، شفت الاجرام. طبعا لا الكاظم هذا الكلام ولا هذا من منطوقي ولا هذا من الفاظي على الاطلاق، لكن كما تعلم يعني، وقد ذكروا هذه الرواية يستدلون بها على جواز قتل النواصب اللي هم اهل السنة، يعني ايه، عايز يقول لك ان كنت عايز تقتل ناصبي اسأل الاول مرجعية شيعية، ليه؟ عشان يبقى ليس عليك شيء من دمه على الاطلاق، بل انت مأجور على هذا الفعل. ليه؟ لان في الاصل استحلال دماء السنة عند الشيعة الروافض،
والان نرى ما تتحدث انت عنه الان، يعني عندما يفتي السيستاني بضرورة مجاهدة اهل السنة في العراق وهذه الاعمال الارهابية والاعمال الاجرامية المرتكبة من قبل الميليشيات الشيعية الارهابية
الحشد الشعبي
كلها يعني مستندة على هذه الموروثات الشيعية وعلى هذه الكتب وعلى هذه الفتاوى من هؤلاء الخونة المجرمين.
كلامك صحيح.
نعم.
ولذلك نقول بأنهم قصدوا أن يقولوا بأن من أراد أن يستحل دماء السنة عليه أن يعود إلى المرجعية، فإن لم يعد إلى المرجعية فعليه أن يكفر بتيس، والتيس خير من هذا السني الذي قتل. يليه ليه يرجع للمرجعية؟ لعدة أمور، هم يريدون ضمان أن الشيعة لن ولم يخرجوا من تحت أيديهم على الإطلاق، بمعنى انهم عايزين يجعلوا من نفسهم مقدسين، انك ترجع لي في كل شيء، انا اللي افتي وانا اللي اقول، على الا الا تنفلت الامور من ايديهم. زي السيستاني كده، ده بدون ما ملوش جنسيه عراقيه، ده بتاع ايراني مرمي في العراق، بس عايز ايه؟ عايز يفضل مرتبط بكل بالكائنات الشعيب، بالميليشيات الموجوده دي كلتها في العراق. فيقول لك اللي يعمل حاجه وما يرجع ليش، لا هيتغرم بقى كفار.
ولذلك شيخنا الجليل يعني هم حريصون، خاصه ايران هذه الدوله الصفويه والشيعة عموما حريصون، لان يجعلوا في كل منطقه يعني زي الكمين كده، زي ما بنقول على الدوله المصريه زي الكمين، في كل منطقه مرجع شيعي بالضبط. حتى يفتي لهم بالعمليات الارهابيه والعمليات الاجراميه
بالضبط. والصوره قدامنا واضحه لما بنسقط على ارض الواقع، مقتدى الصدر في مكان وعليه مثلا كذا، وعندك في الجهه الاخرى ابن الحكيم في مكان وعليه كذا، عندك السيستاني اكبر الرؤوس القذره وعليه كذا الى اخر ذلك، وفي كل مكان طرى شيطانا
متمركزين بدرجات مختلفه.
ايوه وقد يعني خضبت عمامته بالدماء والاثام والاجرام، ولذلك التاريخ يتكرر ولا حول ولا قوه الا بالله.
طيب هذا المجرم علي بن يقطين الى اي درجة استغل منصبه لقتل اهل السنة؟
ممتاز جدا. انا دي ارجع لها لنقطتين. النقطة الاولى انه لم يكن على الاطلاق سيصل الى هذا المنهج او الى هذا المنصب الا لما ابدى الحب للعباسيين، وانه ليس على الرفض كما ينبغي، وانه ليس على التشيع، ولذلك غرر بهارون الرشيد ان هذا فقط محب لأهل البيت، وانه كيت ربما تشيع التشيع القليل الذي لا ينفجر مثلا على الدولة العباسية. وأبوه كان السبب في ذلك، لأن أباه لما كان يدعي الخصومة للأمويين كان يقول لا أنا أرجو العباسيين. خلي بالك هم في الأصل ما كانوا يرجو العباسيين، لأن أنت كما تعلم الفتنة اللي دخلت ما بين الأمويين وبين العباسيين ومن بقية البيت النبي صلى الله عليه وسلم، العباسيون كانوا مع البقية الباقية من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تم الانتهاء من الدولة الأموية خلاص يبقى قال لك هنا المجال هيبقى للباقيين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام العباسيون باضطهادهم وبملاحقتهم فبكروا هم، وصار إمام العباسيين هو الإمام المتغلب في تلك المسألة. فلذلك دول تقية يقول لك احنا مع العباسيين. ليه كان مع العباسيين؟ عشان ضد الأمويين، عشان يضمن جناح قوي جدا يهدم جناح سني قبل جناح سني. يبقى العباسيين قبل الأمويين. ليه؟ لأنه إن ادعى إنه تابع لآل البيت طبعا كذب، انه تابع، هو مش تابع لآل البيت، ده هو عدو لآل البيت. يبقى في الحاله دي لن يصدق على الاطلاق، لكن لما يزرع العداوه ما بين العباسيين والامويين خلاص هتبقى مقتله وملحمه قتاليه ضخمه جدا. على اثارها العباسيون يتذكرون له الجميل، ده الراجل ده كان معانا ومن رجالتنا.
نعم.
اتبعنا. وفي الاصل ليس تابعا لهم بدليل انه ومن جاءوا بعده عملوا جميعا على اسقاط الخلافه العباسيه.
طيب شيخنا الجليل، يعني على مختلف العصور التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقه، هل يمكن ان نتحدث ونقول ان هناك عصر تميز اجراما من خلال حكم الشيعه، ام ان الشيعه عبر العصور وعبر التاريخ يعني منهجهم الفكري والعقائدي واحد من خلال الكتب والموروثات الشيعيه لقتل اهل السنه ولنشر الفوضى والخراب في العالم الاسلامي؟
شوف يا استاذ حسام، هو بلا شك لابد وان نرى التفاوت بالنسبه للعصور، حتى بالنسبه للاحداث التي تقع في الاقطار والامصار وبين العباد وفي البلاد،
لكن من العصر القديم حتى الحديث المنهج الفكري واحد.
اذا هنيجي بقى لمشتركات وامور مختلفه. الامور المختلفه ممكن نقول مثلا ايه، قتلوا هنا مليون وقتلوا هنا 4 مليون، قتلوا في الحقبه دي 2 مليون وقتلوا في الحقبه دي مليون،
هي كلها اعمال اجراميه مرتبه وارتكبت، لكن تختلف نسب القتل هنا.
فحينما نقول مثلا في هنا مثلا في دوله العراق قتلوا من السنه الحين مع الصليبيين ما يقرب من 4 مليون، قاتلوا في سوريا ما يقرب من 500,000 الى اخر هذه الامور. ده الاختلاف بالنسبه لعدد الضحايا لهؤلاء في الاقطار والامصار، كذا بالنسبه للازمنه. لكن العامل المشترك هو الحقد الدفين، الكراهيه، الثأر، الانتقام، عدم حب المسلمين خاصة وكراهية العرب عامة. خدت بال حضرتك ازاي؟
يعني يقول لك شفنا يعني ان المسلم او اهل السنة عموما شايفين ان هم يتحولوا الى اليهودية اهون من بقائهم على مذهب اهل السنة.
هو نعوذ بالله من هؤلاء وهؤلاء، لكن في نقطة مهمة جدا، اليهود رغم انهم مفسدون ورغم انهم لا يقومون في من الا ولا ذم ورغم انهم اعداء لله جل وعلا، لكن بقولها لك اهو، تعال نقيس بقى في العصر اللي احنا عايشينه ليه. اليهود بالنسبة لعدد قتلهم للفلسطينيين من كم وستين سنة إلى
احنا عملنا مقارنات عملنا مقارنات من 1929 من وقت ثورة حائط البراق حتى وقتنا هذا من 55 إلى 65
احنا بنقول خلينا أقصى 65 ألف لا احنا خلينا على الحد الأقصى 65 ألف قتيل. أسأل الله أن يحفظ الفلسطينيين وأن يحفظ دماءهم وأن ينصرهم.
وهذا للتوضيح لا يقلل من جرم وإرهاب الكيان الصهيوني أيضا ضد الفلسطينيين.
أعداؤنا عقديا، أعداؤنا تاريخيا، أعداؤنا في كل شيء. أما بالنسبة لهؤلاء في العراق في سنوات بسيطة جدا قليلة جدا عاشها مع احترامي طلاب الجامعات حتى بالنسبة لمن كان في المرحلة الصغيرة وصار الآن في المرحلة الثانوية عاشوا تلك الحقبة. في المدة البسيطة جدا قاتلوا من العراقيين 4 مليون.
أربعة مليون.
طيب في 5 سنوات في سوريا قتلوا 500,000 غير اللي هجروهم وغير كيت وغير كذا وغير المفقودين الله أعلم بهم. فلذلك أنا بقول لفضيلتك اليهود لم يبلغوا معشار هؤلاء. وعايز أقول لحضرتك لما تيجي نقيس ما نقولش هنا وهنا، لا بنقول أنا 4 مليون وهنا 500,000 وفي الأحواز الوقت برضه قرابة 500,000 لغاية الآن. بقص على ذلك واجمع هتلاقي ملايين اليهود ما فعلوا مع احترام مثقال ذرة من هذه الأمور، رغم أنهم مجرمون، رغم أنهم أعداؤنا، رغم أنهم من أخس خلق الله جل وعلا، إلا أنهم عندهم تحضر ليس عند هؤلاء المجرمين الفوضويين الدمويين الإرهابيين.
محمد يعني هذا المجرم بشار الأسد ارتكب مجازر وارتكب جرائم بحق أهل السنة في سوريا واستخدم حتى أسلحة، يعني حتى الأسلحة المستخدمة في هذه المعركة والله يعني كان المفترض سلاح واحد أن يعاقب عليه جنائيا ويعاقب عليه دوليا ويقدم إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
ربنا بقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. يعني كنت بتقول لي محكمة الجنايات أو الكلام ده كله لا تبعهم هناك في الغرب. كنت بتقول لي مجلس الأمن أو المتحدة دي هيئة تبع أمريكا.
يعني أنا أتحدث عن أبشع على الأسلحة المستخدمة من أهل السنة. يعني حتى لما يستخدم السلاح الكيماوي عقبوا الأداة ولم يعاقبوا من استخدم هذه الأداة.
حاكم أمريكا اللي هو من أصل أفريقي هذا لما قال لك فقد شرعيته وإنه لو استعمل الكيماوي فورا هنزيحه كيت. استعمل الكيماوي مرات ومرات ومرات بتواطؤ أمريكي وبتشجيع روسي وبتحالف مجوسي أخذ يعني على عاتقه إبادة السنة في هذه الأماكن
وقرروا أن يتم سحب هذه الأداة ويتم سحب طبعاً. السلاح الكيماوي ولم يقدم طبعاً. من استخدم هذا السلاح أو هذه الأداة
إلى آخر مرة استخدم
إلى المحكمة.
شوفنا وأنت بنسجله نعم. آخر مرة استخدم فيها السلاح الكيماوي من أسبوع واحد فقط وذكرت في وسائل الإعلام الأجنبية كلها. إذن لا زال عنده سلاح الكيماوي ولا زال بيستعمل سلاح الكيماوي. لا 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 شوف الكفر ملة واحدة لكن يتفاوت أهل الكفر طبقا لتحضرهم في الإجرام والإرهاب.
طيب متى يمكن أن نقول سينتهي الإرهاب الشيعي؟
والله أنا أرى أن الإرهاب الشيعي لن يطول أمده على الإطلاق من سواء من قراءات الشرعية أو من قراءات التاريخية
بالرغم من عدد العمليات الإرهابية طبعاً. وعدد الإجرام طبعاً. التي طبعاً. يتم ارتكابها في هذه المرحلة. على الأقل أتحدث معك على الأقل في الوقت المعاصر يعني العصر الآن الحديث وما يحدث من عمليات إرهابية وما يحدث من جرائم شيعية بحق أهل السنة.
أديك مثال حسام يعني التتار لما جاءوا إلى بلاد الإسلام والمسلمين ولما انقضوا على العراق طبعا بسبب خيانة ابن العلقمي الشيعي الرافض الخبيث الخسيس
نعم.
الذي رسلهم وأدخلهم نعم. تعرف في 40 يوم يا أستاذ حسام كانت الضحية قد ايه أو الفاتورة المرفوعة قد ايه من دماء العراقيين؟ 2 مليون في بغداد لوحده. 2 مليون في 40 يوم. 2 مليون نسمة إبادة. ناهيك بقى عن الإبادة في بقية مناطق العراق، ناهيك عن الإبادة اللي كانت في بلاد الشام، ناهيك عن العراق اللي كانت في أقاليم أخرى كثيرة جدا. كان رعب لدرجة ما بقرأ لأئمتنا يقولوا وكأن القيامة قد قامت وما شهد المسلمون ولن يشهدوا حتى في التاريخ بعد ذلك مثل ما شهده المسلمون من التتاريين. شو لدرجة قد إيه؟ وأين التتار يا مولانا؟ اندثروا. فلذلك أنا أرى أن هؤلاء كانوا بدعة مستحدثة لم يكن لهم أصل في دين الله جل وعلا. وسيزولون بدعة محدثة أيضا قريبا جدا بدليل إما بقي أقرأ علامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى لمن قسمها ثلاثا أجد أنهم لا وجود لهم في علاقات الساعة الوسطى ولا الكبرى على الإطلاق. معايا يا أستاذ حسام؟ إذن في ذلك دلالة على أنهم سيبادون ولن يكون لهم أثر. الملك أثر من الملك فرد أثر بدليل الملاحم كلها اللي تكلمت عن الصليبيين اللي هم النصارى، تكلمت عن اليهود، وملحمتنا الأخيرة مع اليهود إنما مش مع هؤلاء.
نتمنى أن ينتفض أهل السنة لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم والقضاء عليه تماما. علي حالة أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة لكم.